الماديه المسؤوله لربح الدينار المشهور، لانه عندما يكون مسكوتا فاحتمال اختلاطه بمعهد اخر يكون ضعيفا، لان السكته تعطيها الاطمئنان اللازم، بينما عندما لا يكون مسكوتا فاحتمال الغش فيه موجودا فلا تكون قيمته مقدار ربح الدينار المسكوت. فعليهم يجب ان يكون المسكوت اما بمقدار اما ربح دينار مسكوت بالسكة الشرعية، أو يكون قيمته مقدار ربع دينار مسكوت بالسكة الشرعية. ربع دينار ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة، أو مقدار قيمته كذلك، مقدار قيمة الذهب خالص مضروب بسكة المعاملة، لا مقدار قيمة ربع المثقال المطلق، لأنه قد يكون أقل من ربع الدينار المسكوت بسكة المعاملة. سراً أن يكون الأخذ سراً، فعمليات السرقة التي تتحقق في أوروبا كلها لا تدخل في ضمن الثلاثة الشرطية التي تستوجب فعاليات تدخل أرضان في المرار من غير شعور المالك بها، ويصير رغب هذا شخص طويل عند الانفاقيات يسكول على الحل لا تتشير منه، هذا غفل، هذا نور فارق من الغاق من السرطة، غاق السرطة غاق يأخذ سرا، بينما الغاصب القادر القاهر تتمكن من الحفظ في وضوح النهار. الآخر أمام إعداد اعتمادا على قوته وعلى إمكانياته، إذا كان الدولة الإسلامية كان ما عدت المحاول، يعني وقت شهر السلاح، شهر السلاح لأكل النار، هذا نفس ما لإخابة المسلمين المحاول على أي حد إلا تتسلوه تحديث خاصة إن شاء الله لا تحضر مصحب التحديث من غير ما لولده أي ولد السابق ولا ما لسيده أي سيد السابق، فإذا أخذ المملوك من ذلك الإنجليز لا يسمى صالحا، وقوله غير مأكول في حال سلك أي في حال القحط الجادب، فإذا سرق الإنسان في حال القحط والجادب شيئا مأكولا حلقة شهيرا فكانت كل الشروط الشرعية متوفرة فلا تكون السرقة موجبة لقحط الجادب. عليه الحكم اللي صدروه على فلان في قصة الدعاء التالي يكتب هجرة لكن ما كان في محله، يعني كان اشترك في عام ثاني في الداء الممدودة وهو الجادب والمزوعة يقال أسمح الفون إلى أجدبه، فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تقسيمها بقوله فلا قطع على القبيل لأنه غير باطل، والمجنون لأنه غير عاقل، إذا سرق كذلك، يعني إذا كانت السرقة متوفرة فيها جميع القيود الأخرى لكنها فقدت لقيد البلوغ أو فقدت لقيد العاقل فلا تكون موجبة لقطع الياس، فلا قطع على الطبيب والمجنون إذا سرق كذلك، بل التعذيب خاصة لو قررنا بأن القضية تكرر منه هذا العمل، وإن تكررت منهما السرقة باشتراط الحد بالتكليف، لأن الحد الشرعي يشترط بالتكليف، إذا كان مكلفا يستحق إجراء الحد الشرعي عليه، أما إذا لم يكن مكلفا فلا يجرى الحد الشرعي عليه. فلنفهم النقاط المسألة ما ذكره المصنف حفظه الله، فالطبيب يؤدب حتى إذا تكرر منه العمل، فهناك أقوال أخرى في المسألة من جملتها يعطى على القضية أول مرة، فإن سرق ثانيا قدم، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تطلع، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خالصا فقع كما يقطع البالغ. تحكيم بين التأديبات التي تجرى على الطريق، فتأديبه في المرة الخامسة يكون بالخامس، بينما في المرة الأولى يقطع. فمستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر. يقول: كيف يمكن للشارع المقدس أن يعين تكليفا خاصا على الطبيب، مع أن البلوغ يشترط في جميع التكاليف الشرعية؟ الطبيب انصرف، فإذا كان الحد الشرعي غير مشروط بالبلوغ حتى في هذه القضية الخاصة، فيجب أن تقطع يده في المرة الأولى لا أن يقطع عنه في المرة الأولى. وإن كان الحد الشرعي متوقفا على التكليف فعليه لا تقطع يده حتى في المرة الخامسة. يقول رحمة الله عليه في الجواب عن هذا الإشكال بأن القضية قد يكون مشتركا مع المكلفين في تكليف شرعي خاص وفي حد شرعي معين، لكن الشرع المقدس من باب النص على الطبيب ومن باب إجراء القوانين التأديبية عليه أسقط عنه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونسقط مسألة التشريك في المرة الخامسة. ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر. فلا بعد في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب لكونه تعيين نوعا خاص، لطفا وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده وإن كان مشاركا مع المكلف البالغ في بعض أفراد الخطابات التكليفية. ولو فاق المجنون حال إفاقته لم يسقط عنه الحد بخروج الجنون، كما إذا فرضنا بأن الجنون أدواري في حال إفاقته وفي حال تعقله سرق، لا بعد ذلك رجع إليه الجنون، فخروج الجنون عليه لا يكون موجبا لسقوط الحد الشرعي. واحترزنا بالاحتياط عما لو أكره على السرق فإنه لا يقطع. وشمل إطلاق الشرطين البلوغ والعقد، قلنا بأن الشرط الأول والثاني في استحقاق السارق للحد والبلوغ والعقد يشمل هذا الذكر والأنثى معا، فكما أن البلوغ والعقد شرط في استحقاق الذكر لإجراء الحد الشرطي، أيضا شرط في استحقاق الأنثى لإجراء الحد الشرعي. فالحر والعبد إلا على وجه يأتي، كما إذا كانت سرقته من مال الغنيمة، فإن الغنيمة مشتركة بين المشتركين في الاختراع. فالحر والعبد والبصير والأعمى، أيضا لا فرق بين البصير والأعمى، لا فرق بين المسلم والكافر، فإذا فرق المسلم من كافر يعيش في ظل دولة إسلامية وتحققت شرائط الذمة فيه، فالسرقة منه تستوجب قطع اليد، لأن أموال الذمية مقترنة بالحكومة الإسلامية، كما أن مال المسلم أيضا محترم. وهكذا فيما إذا سرق الكافر من المسلم أيضا فالمسلم هو الكافر لمسلم وكافر، ولكن بحق أن يكون مال الكافر محترما، لا أن يكون الكافر من الكفار الحبيبين. ولا قطع على من ترك من غير حد كالصحراء والطريق والرحى والحمام والمساجد ونحوها من المواضع الممتازة، فالسرقة من المساجد لا يكون سببا لإجراء الحد الشرعي، لأن المساجد من المواضع العامة التي يرتادها يبيح الله ايه اشد من خير الله على عمر مش لا تقوم بشيء على واحد هذا يمكن إذا كانت وقت على شخص معين والمأذوه في دشيانها فنقضها من المرابع الإنصافة والمأذوه في دشيانها التي فيها ابن عام في الدخول مع عدم مراعاة المالك المالي فعن المالك هم ميراق المالك ليدي البالع فالمالك فلا إذا كانت المراعاة متحكسة ولا من حزب في العاطل بعد أن هتكه غير لو فرضنا بأن الصندوق كان محصولا فجاء أحد الصراط وفتر على الصندوق وفتر الطوفل ولكن لم يأخذ جريح الأموال فجاء الصارق الثاني وغير الصندوق مفتوحا فأخذ منه شيئا فهنا الصارق الأول يستحق الحد الشرعي أن الصارق الثاني لا يستحق الحد الشرعي لعدم حق الحال بأن فتح كفله أو فتح بابه أو ينفد فلا من حظ في العاقل بعد أن هدفه غيره بأن فتح كفله أو بابه أو نفد جداره فأخذ هو فإنه لا قطع على أحده لو برمى بأن أحدهما فتح الثاني فسمع صوتا في الدار فعلم من الدار جاء الثاني فوجد الصندوق مفتوحا فقطع على الصندوق ما اخذ منه المال فهنا الاول لا يصبح الصوت القاعه لعدم تحقق السرقه فالثاني لا يتحقق الحد ايضا لعدم هتك الحيل فانه لا قطع على احدهما لان المهتك لم يسرق والسارق لم يحفظ من الحيل طبعا ولو تشارك رب الهدف بأن تباه ولو بالسلام هذه مسألة التنسيب هذه كانت مجموعة سابقة هذه ممكن اليوم بدأنا الطرانية الحديدية كانت خزائن بيوت المالية كانت الخزائن البيوت محصلة ليه لكنون السراء أن يصلوها بصورة طبيعية هيوني منذون تبلغة تبلغ من خارج الظلم الميكية تثبيت كذلك الديون فتبيع طريق من بيت الله إذا كنت تبلغ من لنبه لا بيت الله ولو تشارك أطلحات لأن اقتضاه ولو بالتناوب عليه فأخرج أحدهما المال فتح المخرج خاصة واحد كان يشتغل سنها والثاني بعد ما تم الشغل راح طلع المال الثاني هو يستحق الحال فقع المخرج خاصة لصدق نفسه الخير وخلق به من الخير دون من شاركه في الحال فإنه لن يسرق كما لو انفرد به كما لو انفرد السارق من حقه وخلق معه ولو أخرجاه مع انفرده إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب لو قررنا بأنهما اشتركا في الثاني وأخرجا أموالا عنه فبلغ حصة أحدهما النصاب الشرعي فيدفع أما حصة الثاني إذا لم تبلغ النصاب الشرعي فلا يدفع ولو قررنا بأن مجموع الحصتين قبلها النصاب الشرعي وأكثر لأن كل واحد منهما مكلف بتكاليف خاصة كما لو انفرد به فلو أخرجاه معا فصح إذا بلغ نصيب كل واحد نصابا وإلا فمن بلغ نصيبه النصاب وإن بلغ المجموعين نصابين فصاعدا على الأرض لو فرضنا بأن واحد منهم فرقنا 10 دراهم الثاني فرق 4 دراهم لو نجمع بين 10 دراهم يصير 10 مصابات شرعية لكن فوق الثاني اللي صار 4 دراهم هذا مكلف بالتكاليف الشرعية الخاصة
ما هو مقدار النقاب الشرعي فلا يستحق الحد الشرعي. وقيل يكفي بلوغ المجموع نصابا في قطع الجميل. لو افترضنا بأن 10 اشترط في السلام وقرنا المجموع نصابا واحدا فرقة دينار فيستحقون الجميع القاطع بتحقق فرقة النصاب فقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القاعه. ولكن هذا ضعيف لان الادله الشرعيه دلت على ان الانسان لا يستحق الحق الشرعي الا بعد صلاحته يرفق دينه. فلو اشترك في الهاتف ثم اخرج احدهما المال الى قرب الباب فاكثر الاخر يده واخرجه قطعه. لماذا؟ لأن الثلاثة وهي إخراج المال لم يتحقق إلا بعد الثاني. أما الأول فلم يكن مخرجا للمال وإنما قطع على البيت شفر الحيط وأخرج المال من الصندوق. أما إخراج المال من البيت فقام بالعمل الأخير، فالأخير هو الذي يستحق القاعد دون الأول وبالعاقب صاحب. لو فرضنا بأن الإخراج كان من الثاني دون الأول فيستحق الثاني الخالف دون الأول. لو فرضنا بأن واحد شال المال النسبي خلى عبره الأول لا جميع المال النصاب الشرعي خرج لا خرج البيت الثاني عمل المال حتى يوصل إلى النتائج اللي تتفق عليها. إحنا الأول يستحق الخالف دون الثاني حتى لو تحكم الحكم غير شرعي الحكم غير شرعي تستجيب الحكم الشرعي. فبالعكس لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحياه الآخر ثم الأول يستحق القاعدة دون الثاني لأن الثاني لم يشترك في عملية السرقة وأنه صار حمالا للمال المسؤول. ولو وضعه في وسط النقل أو البر فأخذه الآخر ففي قطعهما او عدمه عنهما وجهه. لو فرضنا بان احدهما اخرجه من الباب ووضعه في وسط النفر او وضعه في على حسبه الباب فاخذه الباب ففي قطعهما لتحقق السرقه بسببهما لانهما اشتركا في اخراج النار من البيت او عدم قطعهما لأن كل واحد منهما لم يرتكب السرقة الشرعية بلا إذن وإنما أوجب جزءا من عملية السرقة والعملية الكاملة تحققت مشتركا فلا يستحق أي واحد منهما الآخر. يقول أجوبهما الثاني إنه لا يستحق أي واحد منهما الآخر لانتقاط الإخراج من الحد في هنا. أردت الأول تحققه تحقق الإخراج من الحد بس يتحقق القاعدة. أردت الأول تحققه من هنا بالشركة تتحقق الحد بالشركة إذا اشترط فيها الخير إذا اشترط فيها في كسر الفاضل إذا اشترط في السطل على الجار ورغم أطرهم الملك أو تراهم الحل مثلا سمع الأخرى الشخص المكتوب عليه لا يقطع عن وجوه الشرعية فتخيل الفقير بأنه يجوز له أن يقطع عليه ويأخذ حقه منه فقطع على داره لشبهة الحل فظهر أو قال يتخيل بأن هذا المال الموجود في هذا الدار له منه فظهر غير ممكن فظهر غير حوالي بعدما قطع على الزواج وقطع على حقوقه وجد المستندات الشرعيه التي تثبت بان الشاحن قد دفع الوجوه الشرعيه فظهر غير ممكن وغير حوالي كما لو توهم ماله فظهر غير ماله او ساق للمال مجنون الباطل لقدر المال المجنون يرتدم على قصه القسم الأول الذي لا يدفع مع نفسه، فيجوز للمقرض الأخذ من ماله بمقدار القرض، إما بإجازة الحاكم الشرعي أو من دون إجازة الحاكم الشرعي مقصدا. القسم الثاني أن يكون المديون باطلا لا يتعرض من الدافع، يبذل مقدار الدين ولكن ما عدا أن تتخيل المقرض بأنه يجوز له أن يصل على مال المديون حتى ولو كان باطلا بينه وبينه فسخى عليه الدين. هنا أيضا لا يستحق الحاكم لسرق منه أو سرق من مال المديون الباطل إذا قدر ماله مرتقبا براحة الاستقلال في المقاصد. لكن على سبحانه ملكه للحرب تخيل بأن هذه الظاهرة يرجون معاقبة هذه المدينة ولو دور أيضا في هذه المنطقة والدور متشابهة فدخل الدار متخيل أن الظاهرة له ثم بعرف من الظاهرة. لكن لو ترحل ملكه للحرب أو ترحل أن الحرب له والمهر أو تراهم أن الحج والمال لإبنه أو تراهم أن الحج لإبنه أو المال لإبنه فهنا لا يستحق القاعدة لعدم تحقق الطرف الشرعية الموجبة للقاعدة. ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر مكين وجواز مباشرته القسمة بلده وغرمنا أن هناك محلا نشترك فيه شريكا فسطع أحدهما على المحل في غياب الآخر باعتبار أنه يجوز له أن يقسم المرء إلى قسمين ويأخذ قسمه فسطع على المحل وقسم المال فأخذ بما يعتقد أنه حقته ثم ظهر بعد ذلك أنه أكثر من حقته من الدار النصاب الشرعي الموجب لثبوت الحال هنا أيضا لا تضحى مشكلة. وكذا لو سرق من المال المشترك ما يظن به حسب نصيبه مع جواز مباشرته القسمة بنفسه فزاد الإفراط فلا تضحى للشبهة فتوهم الليل كما اذا قال متوهم الليل فظهر عدمه فيه فظهر عدم الملك فيما حصله اجمع بل هنا اولى. لماذا؟ لان في صورته الليل لم يكن مالكا لاي شيء اخره اما هنا مالك لمقدار قسمته وغير مالك بالذات قسمته. الحقيقة هي شركة ولكن الشبه الموجود هنا اعتقاد بأنه يجوز له التقسيم مع غياب شريكه ولا يجوز له أن يعترف لأنه يشعر عن فرقة لأنه لا يجوز أن يتفق في حد واحد من الشريكين الأموال المشتركة إلا إجابة الشريك ولا يجوز التقسيم أيضا إلا إجابة الشريك
المشترك بينهما على الخدمة وحدا بديه وغرامة بعضهم مشتركين في شارك ومشتركين في جامعة
Thank you.